بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فاليوم نبين فروق الاعتقاد بين أهل السنة والشيعة. القرآن الكريم بين أهل السنة والشيعة، الحديث بين أهل السنة والشيعة، الصحابة بين أهل السنة والشيعة، عقيدة التوحيد بين أهل السنة والشيعة، وهناك أبواب أخرى. القرآن الكريم عند أهل السنة متفق على صحته وسلامته من الزيادة والنقصان، ويفهم طبقا لأصول اللغة العربية، وهم يؤمنون بكل حرف منه، ويؤمنون بأنه كلام الله غير حادث ولا مخلوق، وأنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وهو المصدر الأول لكل عقائد المسلمين ومعاملاتهم. أما عند الشيعة فالقرآن الكريم مطعون في صحته عند بعضهم، ويدل على ذلك بأن أحد علمائهم بل كبيرا منهم واسمه ميرزا حسين ابن محمد تقي النور الطبرسي، الذي بلغ من إجلالهم له أنهم دفنوه بالمشهد المرتضوي بالنجف. هذا العالم النجفي ألف في سنة 1292 هجرية، وهو في النجف عند القبر المنسوب إلى الإمام علي، كتب كتابا سماه فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب، جمع فيه مئات النصوص عن علماء الشيعة ومجتهديهم في مختلف العصور بأن القرآن قد زيد فيه ونقص منه. وقد طبع كتاب الطبرسي هذا في إيران سنة 1298 هجرية، وعند طبعه قامت حوله ضجة، لأنهم كانوا يريدون أن يبقى التشكيك في صحة القرآن محصورا بين الخاصة عندهم ومتفرقا في مئات الكتب المعتبرة عندهم، وأن لا يجمع ذلك في كتاب واحد تطبع منه ألوف من النسخ ويطلع عليه خصومهم فيكون حجة عليهم ماثلة أمام أنظار جميع الناس. ولما أبدع عقلاؤهم هذه الملاحظات خالفهم فيها الطبرسي بمؤلف جديد سماه رد بعض الشبهات عن فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب. وقد كتب هذا الدفاع في أواخر حياته قبل موته بنحو سنتين، وقد كافأوه على هذا المجهود في إثبات أن القرآن محرف بأن دفنوه في ذلك المكان المميز في المشهد العلوي في النجف. ابن حزم الظاهري كان يناظر قساوسة في الأندلس، وكان يكلمهم بما في الإنجيل من تحريف، وأثبت لهم ذلك، فقالوا له: الشيعة عندكم يثبتون تحريف القرآن، فكيف خرج ابن حزم من هذا الكلام؟ قال: الشيعة عندنا ليسوا مسلمين فلا تحتجوا بهم، من قال أن هذا القرآن فيه تحريف فهو ليس بمسلم. والإمام مالك قال في قوله تعالى يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، قال من أصبح مغتاظا من أبي بكر وعمر وسائر الصحابة فهو من أهل هذه الآية. فالشيعة القرآن الكريم مطعون في صحته عند بعضهم، وإذا اصطدم بشيء من معتقداتهم يؤولونه تأويلات عجيبة. يعني تصوروا إن الآيات التي جاءت في فضل أبي بكر رضي الله عنه ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن، هذه الآية بتشير عند أهل السنة إلى فضيلة أبي بكر وأنه رافق النبي محمدا صلى الله عليه وسلم في رحلة الهجرة، والآية صريحة في ذلك. طب يخرج منها الشيعة إزاي؟ يخرجوا منها إزاي؟ قالوا هو صاحبه معاه لكي يأمن شره، لأنه لو سابه في مكة كان هياخد المكافأة ويدل المشركين عليه. أهذا كلام يقال؟ وإذا قلت لهم إن الله عز وجل ترضى عن الصحابة، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، قالوا ما هو ما يقصدش الصحابة، هو بيقصد المؤمنين من الصحابة، وما بقي مؤمنا منهم إلا أهل البيت وباقي الصحابة ارتدوا وكفروا. يعني جاب لهم الآيات الصريحة يأولوه، ده غير التحريف اللفظي والعياذ بالله الذي ثبت بكتاب الطبرسي. يؤولونه تأويلات عجيبة تتفق مع مذهبهم، ولهذا سموا بالمتأولة، ويحبون أن يثيروا دائما ما صار من اختلاف عند بدء تدوين القرآن. أما مصدر التشريع عندهم فهو كلام الأئمة، وهو غير موثق إلى الأئمة ولا سند صحيح إلى الأئمة. يكفي أن أحدهم يريد رأيا يقول قال الباقر كذا، قال الصادق كذا، بأي إسناد وبأي وهم، وينسب الكلام إلى الأئمة بما يريد أن يعطيه للأمة من تشريع، والعياذ بالله. الحديث عند أهل السنة هو المصدر الثاني للشريعة، وتصور من تحريفهم التحريف المعنوي للكتاب حاجات عجيبة، يعني تضحك منه، يقول لك إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، يعني عائشة، ده من غزهم من عائشة. يقول لك في سورة الرحمن مرج البحرين يلتقيان علي وفاطمة بينهما برزخ لا يبغيان الحسن والحسين، طبعا لا كلام مناسب ولا يسير اللغة ولا يسير مقصود الآيات ولا من أجل ما نزلت منه الآيات، لكن هو أي تأويل وأي كلام، والعامة بتقبل من الخاصة منهم مثل هذا الهراء. السنة هي عند أهل السنة الحديث هو المصدر الثاني للشريعة والمفسر للقرآن الكريم، ولا تجوز مخالفة أحكام أي حديث صحت نسبته للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. وأهل السنة يعتمدون لتصحيح الحديث الأصول التي اتفق عليها فقهاء الأمة في علم مصطلح الحديث، وطريقها تحقيق السند دون تفريق بين الرجال والنساء إلا من حيث التوثيق بشهادة العدول، ولكل راو من الرواه تاريخ معروف وأحاديث محددة صحيحة أو مطعون في صحتها، وقد تم ذلك بأكبر جهد علمي عرفه التاريخ، فلا يقبل حديث من كاذب ولا من مجهول ولا من أحد لمجرد رابطة القرابة أو النسب، لأنها أمانة عظيمة تسمو على كل الاعتبارات. أما الحديث عند الشيعة فإنهم لا يعتمدون إلا الأحاديث المنسوبة لآل البيت. طب أحاديث أبو هريرة، أحاديث أبي هريرة مرفوضة، أحاديث عائشة مرفوضة، أحاديث عمر وأبي بكر مرفوضة، أحاديث عبد الله بن عمرو بن العاص كله مرفوض، إلا أحاديث جاءت عن طريق أهل البيت. طب نشوفها هل هي كمان موثقة ولا مش موثقة. وبعض الأحاديث لمن كانوا مع علي رضي الله عنه، ويرفضون ما سوى ذلك ولا يهتمون بصحة السند ولا الأسلوب العلمي، فكثيرا ما يقولون مثلا عن محمد بن إسماعيل عن بعض أصحابنا عن رجل أصحابهم مجهولين وعن رجل مجهول، وهم أصلا غير ثقات فيما ينقلون، وكتبهم مليئة بعشرات الآلاف من الأحاديث التي لا يمكن إثبات صحتها، وقد بنوا عليها دينهم وبذلك أنكروا أكثر من 3/4 السنة النبوية. وهذه من أهم نقط الخلاف بين أهل السنة والشيعة، مصادر التشريع من الحديث النبوي. الموقف من الصحابة، أهل السنة يجمعون على احترامهم جميعا والترضي عنهم جميعا، وأنهم عدول كلهم عدول، واعتبار ما شجر بينهم من خلاف أنهم من قبيل الاجتهاد الذي فعلوه مخلصين وقد انتهت ظروفه، ولا يجوز لنا أن نبني عليه أحقادا تستمر مع الأجيال، بل هم الذين قال الله فيهم خير ما قال في جماعة. احنا كنا ذكرنا أنك إن سألت اليهود من هم أفضل أمتكم قالوا الذين صاحبوا موسى، وإذا سألت النصارى من هم أفضل أمتكم قالوا الحواريون الذين صاحبوا عيسى، إذا سألت الشيعة من هم شر أمتكم قالوا أصحاب النبي محمد، مع أنهم في الحقيقة هم خير من صاحب نبيا، يعني أصحاب النبي محمد أفضل من أصحاب موسى وأفضل من أصحاب عيسى. وإحنا ذكرنا مقالة الحواريين هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء، لم يفعل ذلك الصحابة، لم يحتالوا كما احتال أهل السبت، لم يقولوا اذهب أنت وربك فقاتلة إنها هنا قاعدون، بل نقول اذهب أنت وربك فقاتلة فإننا نقاتل عن يمينك وعن شمالك ومن أمامك ومن خلفك، والله لئن خط بنا البحر لخذناه معك. ودللنا بذلك على أنهم خير من صاحب نبيا على وجه الإطلاق رضي الله عنهم جميعا، وأثنى الله عليهم في مواطن كثيرة وبرأ بعضهم على وجه التحديد، فلا يحل لأحد أن يتهمهم بعد ذلك ولا مصلحة لأحد في هذا. الصحابة عند الشيعة يرون أن الصحابة قد كفروا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نفرا قليلا لا يتجاوزون أصابع اليدين، ويضعون عليا رضي الله عنه في مكانة خاصة الخاصة، فبعضهم يراه وصيا وبعضهم يراه نبيا، وغلاتهم يرونه إلها كالسبئية أتباع عبد الله بن سبأ. ومن ثم يحكمون على المسلمين بالنسبة لموقفهم منه رضي الله عنه. فمن انتخب للخلافة قبله كعثمان وعمر وأبي بكر فهو إما ظالم أو كافر، ومن خالفه في الرأي فهو إما ظالم أو كافر أو فاسق، وكذلك الحال بالنسبة لمن خالف ذريته. ومن هنا أحدث في التاريخ فجوة هائلة من العداء والافتراء، وصارت قضية التشيع مدرسة تاريخية تمضي بهذه التعاليم الضارة عبر الأجيال. عقيدة التوحيد، عقيدة التوحيد عند أهل السنة يؤمنون بأن الله سبحانه وتعالى هو الواحد القهار لا شريك له ولا ند له ولا نظير له ولا واسطة بينه وبين عباده في العبادة، ويؤمنون بآيات الصفات كما جاءت من غير تأويل ولا تعطيل ولا تشبيه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وأنه أرسل الأنبياء وكلفهم بتبليغ الرسالة فبلغوها ولم يكتموا منها شيئا، ويؤمنون بأن الغيب لله وحده وأن الشفاعة مشروطة، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وأهل السنة يؤمنون بأن الدعاء والنذر والذبح والطلب والاستغاثة كل ذلك لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى ولا يجوز لغيره، وأنه هو وحده الذي يملك الخير والشر، فليس لأحد معه سلطة ولا تصرف حيا كان أو ميتا، والكل محتاجون لفضله ورحمته سبحانه. ومعرفة الله تجب عند أهل السنة بالشرع وبآيات الله قبل العقل الذي قد لا يهتدي وحده، ثم يتفكر الإنسان بعقله فيطمئن. عقيدة التوحيد عند الشيعة يؤمنون بالله تعالى ووحدانيته ولكنهم يشوبون هذا الاعتقاد بتصرفات شركية، فهم يدعون عبادا غير الله، يقولون يا علي يا حسين يا زينب، ويدعون غير الله عز وجل من أهل القبور. طبعا من اللي قلدهم؟ الصوفية. ومما تجده من بواقي الدولة الفاطمية في تأليههم للإمام علي ما تسمعه من أطفال أهل السنة لما الدنيا بتشتي، يقولوا إيه؟ بيقولوا يا علي يا برخ خلي الدنيا ترخ، يستنطرون الإمام علي إن هو اللي خلي الدنيا تشتي. وإذا شتم النساء بعضهم بعضا قالوا يا عمر، يذمون عمر ويؤلهون عليا رضي الله عنه إنهم يعني يقولوا خلي الدنيا ترخ أو الدنيا تشتي. هذا مما يقولوه الصبيان وأنت تسمعه إلى الآن من موروثات الدولة الفاطمية القديمة. وهم يدعون غير الله ويقولون يا علي يا حسين يا زينب، وينذرون ويذبحون لغير الله، ويطلبون من الأموات قضاء الحوائج، ولهم أدعية وقصائد كثيرة تؤكد هذا المعنى، وهم يتعبدون بها ويعتقدون أن أئمتهم معصومون وأنهم يعلمون الغيب ولهم في الكون تدبير. طبعا الصوفية بيقلدوا في هذا، يقول لك ايه؟ رئيسة الديوان ام هاشم ومعاها الاقطاب والابدال اللي هم موكلين بتصريف في الكون، يعني الكون متوزع على اربعة، على البدوي والدسوق والحسين والرفاعي، وكل واحد ياخد ربع من الكون بيدبره مع الله سبحانه وتعالى. الشعب اشد في هذا الامر. ولهم في الكون تدبير. والشيعة هم الذين اخترعوا التصوف لتكريس هذه المعاني المنحرفة، ويزعمون أن هناك قدرة خاصة للأولياء والأقطاب وآل البيت، وأكدوا في أتباعهم معاني الامتياز الطبقي في الدين، إن الشيخ في الصوفية لما يموت أو في الشيعة لما يموت يورثون ابنه وإن كان لم يبلغ المشيخ، وهذا نوع من التمييز الطبقي في الدين، وأنه ينتقل لأبنائهم بالوراثة، وكل ذلك لا أصل له في الدين. ومعرفة الله تجب عندهم بالعقل لا بالشرع كالمعتزلة، وما جاء في القرآن هو مجرد تأكيد لحكم العقل ليس تأسيسا جديدا للأحكام. رؤية الله عز وجل عند أهل السنة، رؤية الله في الدار الآخرة ممكنة، وذلك لقوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. والشيعة يقولون الرؤية غير ممكنة، مثلهم كمثل من المعتزلة يقولون هي غير ممكنة لا في الدنيا ولا في الآخرة، مع أن الآيات صريحة في ذلك وأحاديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الغيب عند أهل السنة اختص الله تعالى نفسه بالغيب، وإنما أطلع أنبياءه ومنهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم على بعض أمور الغيب لضروريات معينة، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأشياء ستحدث في المستقبل من الفتن، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن ياسر تقتلك الفئة الباغية، وقال عن الحسن بن علي إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن بعد النبوة ستكون خلافة راشدة، وبعدها ملك عضود، وبعدها ملك جبري، وبعدها خلافة راشدة. أخبر بما أخبره الله به سبحانه وتعالى. أما الشيعة فيزعمون أن معرفة الغيب هو من حق الأئمة وحدهم، أئمة آل البيت، وليس من حق النبي أن يخبر عن الغيب، ولذلك فإن بعضهم ينسب الألوهية لهؤلاء الأئمة الذين يعلمون الغيب ويقرؤون في اللوح المحفوظ. وغلاة الصوفية يعتقدون ذلك في الأولياء كذلك، أنهم ينظرون إلى اللوح المحفوظ ويقرؤون ما فيه مما غاب عن الناس. أهل البيت عند أهل السنة من هم؟ هم أتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم على دين الإسلام، لذلك قال سلمان منا أهل البيت، هم أتباعه على دين الإسلام في أصح الأقوال، وقيل هم أتقياء أمته، وقيل هم أقاربه المؤمنون من بني هاشم وبني عبد المطلب. أما الشيعة فيقيدون أهل البيت، يقولون هم صهره علي وبعض أولاد علي فقط، ثم أبناؤهم ثم أحفادهم من بعد ذلك. الشريعة والحقيقة. أهل السنة يرون أن الشريعة هي الحقيقة، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يخبئ عن أمته شيئا من العلم، وما ترك خيرا إلا دلنا عليه، ولا شرا إلا حذرنا منه. وقد قال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم، وأن مصادر الدين هي الكتاب والسنة، لا تحتاج لما يكملها، وطريق العمل والعبادة والصلة بالله تعالى واضحة بلا وسائط. وإذا سألك عبادي عني، ما قالش فقل ألف إني قريب. وأن الذي يعلم حقيقة العباد هو الله وحده سبحانه وتعالى، ولا نزكي على الله أحدا، وكل أحد يؤخذ من كلامه ويترك إلا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهو المعصوم عليه الصلاة والسلام. الشيعة يرون أن الشريعة هي الأحكام التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي التي تهم العوام والسطحيين فقط، يعني العوام والسطحيين هم لهم الشريعة. أما الحقيقة أو العلم الخاص عن الله فلا يعلمه إلا أئمة أهل البيت. الكلام ده بيكذبه الإمام علي نفسه فيما رواه البخاري ومسلم. قال له رجل للإمام علي رضي الله عنه: هل خصكم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء من العلم؟ قال: لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إنما هو كتاب الله، أو فهما يؤتيه الله امرأ في القرآن. يعني يا القرآن يا فهم في القرآن. طبعا الفهم ده مقيد بما يعارض الكتاب والسنة، ولن يخصه بشيء من العلم. وهم يقولون بعلم الحقيقة ده خاص بأهل البيت ولوراثة أهل البيت، وأنهم يتلقون علوم الحقيقة بالوراثة جيلا عن جيل، وتبقى عندهم سرا، وأن الأئمة معصومون من الخطأ، وكل عملهم تشريع، وكل تصرفاتهم جائزة، وأن الصلة بالله لا تتم إلا عن طريق الوسائط أي الأئمة. ولذلك تورطوا في تسمية أنفسهم بألقاب فيها مبالغة، منها ولي الله وباب الله وآية الله وحجة الله والمعصوم فلان الفلان. الفقه عند أهل السنة يتقيدون بأحكام القرآن الكريم بكل دقة، وآيات القرآن الكريم توضحها لهم أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم وأفعاله حسب ما جاءت بها السنة المطهرة، وأقوال الصحابة والتابعين الثقات عليها معول كبير في ذلك، لأنهم أقرب الناس به عهدا وأصدقهم معه بلاء. وليس من حق أحد أن يشرع جديدا في هذا الدين بعد أن أكمله الله تعالى، ولكن يرجع في فهم التفاصيل والقضايا المستحدثة والمصالح المرسلة إلى علماء المسلمين الثقات في حدود الكتاب والسنة لا غير. طبعا انت عارفين ان في قضايا مستحدثة وقضايا جديدة، وكل المستحدث من القضايا باب القياس في الشرع الإسلامي يغطي كل المستحدثات في أفعال العباد بالقياس على الكتاب أو القياس على السنة، لأن البعض يقول ما هي حجة العمل بالقياس؟ حجتها أن الله عز وجل ذكر الآيات والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر الأحاديث، وهي معدودة محصورة تستطيع حصرها وعدها. أما الوقائع في دنيا الناس فهي غير محصورة ولا معدودة، فيغطيها القياس على الكتاب والسنة. أما الفقه عند الشيعة فهم يعتمدون على مصادرهم الخاصة مما نسبوه لأئمتهم المجددين، وما تأولوه في آيات الله، وما تعمدوه من مخالفة غالبية الأمة، ويرون أن لأئمتهم المجتهدين والمعصومين الحق في استحداث أحكام جديدة كما فعلوا مثلا في العبادات في الأذان، يقولوا أشهد أن محمد رسول الله وأن عليا ولي الله، وصلاة الجماعة عندهم فيها نظر، وصلاة الجمعة فيها نظر لعدم وجود الإمام، والزكاة مش 2.5% على المال، ده خمس أموال الناس في جيوب الآيات والحجج، حجة الله وآيات الله. وهم حريصون على مخالفة أهل السنة وتوسيع دائرة الخلاف دائما. الولاء عند أهل السنة هو الانقياد التام لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لقول الله تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله، وما عداه من الناس فلا ولاء له إلا بحسب ما قررته القواعد الشرعية، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. أما الشيعة فيرون الولاء ركنا من أركان الإيمان، وهو عندهم التصديق بالأئمة الاثنى عشر، وآخرهم الذي دخل في السرداب وهم ينتظرون خروجه من السرداب، والذي لا يوالي هؤلاء الأئمة الاثناشر لا يوصف بالإيمان بل يوصف بالكفر، ولا يصلى خلفه، ولا يعطى من الزكاة الواجبة، ولكن يعطى من الصدقات التي تعطى للكفار. التقية عند أهل السنة وعند الشيعة، التقية عند أهل السنة هي أن يظهر الإنسان غير ما يبطن اتقاء للشر. عند أهل السنة لا يجوز لمسلم أن يخدع المسلمين بقول أو بمظهر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا، ولا تجوز التقية إلا مع الكفار أعداء الدين وفي حالة الحرب فقط، باعتبار أن الحرب خدعة. ويجب أن يكون المسلم صادقا، يعني ظاهرا وباطنا، شجاعا في الحق، غير مراء ولا كاذب ولا غادر، بل ينصح ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. التقية عند الشيعة يذكرون أن أئمتهم قالوا، يعني التقية ديني ودين آبائي، وبعضهم ينسب إلى الأئمة قوله من لا تقية له لا دين له. يعني إيه؟ يعني هو مؤمن بأن القرآن عندهم ثلاث أضعاف القرآن عندنا، طب لما يروح لهم أئمة من أهل السنة يعني يزورهم طهران ويقابلوا الآيات، يقول لهم إيه؟ يقول لهم شوفوا المصحف اللي عندنا، هو مطبوع في الأزهر، هو نفس المصحف اللي عندكم، يبقى العمل ده منهم اسمه إيه؟ تقية، يظهر شيئا ويبطن إيه؟ خلافه، يعني يبطن تحريف القرآن، ولما يجيله زائر من أهل السنة عاوز يتقرب له ولا يريه خلاف ما يعتقد فيه، فيقول شوفوا عندنا المصاحف من الأزهر معمولة في الأزهر، هي دي المصاحف بالعدل. هذا ما يسمونه التقية. التقية عند الشيعة هم على اختلاف طوائفهم يرونها فريضة لا يقوم المذهب إلا بها، ويتلقون أصولها سرا وجهرا، ويتعاملون بها خصوصا إذا أحاطت بهم ظروف قاسية، فيبالغون في الإطراء والمدح لمن يرونهم كفارا يستحقون القتل والتدمير، ويطبقون حكم الكفر على كل من ليس على مذهبهم، وعندهم الغاية تبرر الوسيلة. وهذا الخلق يبيح كل أساليب الكذب والمكر والتلون والخداع. الإمامة عند أهل السنة وعند الشيعة، الإمامة عند أهل السنة يحكم الدولة خليفة وينتخب من بين المسلمين، يشترط فيه الكفاءة، والبعض يشترط فيه القرشية، والكفاءة بأن يكون عاقلا رشيدا عالما معروفا بالصلاح والأمانة. وعند الشيعة الحكم عندهم وراثي في علي وأبناء فاطمة رضي الله عنهما، مع اختلاف بينهم في ذلك، وبسبب قضية الحكم هذه فهم لا يخلصون لحاكم قط من غير هذه السلسلة اللي هم آل البيت، لا أمويين ولا عباسيين. ولما لم تتحقق نظريتهم في التاريخ كما